قال هنا احتمالان. الاحتمال الاول أنه لا يرد له باعتبار أن الروايات وردت في الولد فإن الولد الأكبر فإنه وقاتله ويسحقه إلى غير ذلك والجميل في بطن أمه لا يطلق عليه عنوان الولد وإنما هو جميل. إذا بناء على هذا الاحتمال المشترك أن يكون الولد أو البكر منفصلا وحيدا حاله كأبيه، أما إذا لم يكن منفصل فلا يصح الأبواب ومع ذلك يتأثر كباقي تلك الدين. الاحتمال الثاني أن هذا الجميل أنه في بطن أمه يعزل له الأبواب، ودليل ذلك أو يستشهد على ذلك قالوا كما يعزل لهذا الجنين نصيب ذكرين، اذا الاحتمال الذكوري فيه والا ايضا طائل انه احتمال انه عدم الذكوريه طائل، فاذا الاحتمال انه ذكر فيعزل له نصيب ذكرين وهذا الاحتمال هنا ايضا طائل فاذا يعزل له معظم يعزل له صحوان. وفي اشتراط انفصاله اي المحفوظ وفي اشتراط انفصاله حيا قال موت موت ابيه نظرا، هذا النظر منشأه من ماذا؟ هذا الاحتمال منشأه من ماذا؟ قال نظرا من عدم صدق الولد البشر حينئذ اي حين انه كان هذا الجنين جنينا لم يطلق عليه الان، والرواية قالت فمن الولد الأكبر والجنين لا يطلق عليه ولد أكبر، فإذا ماذا؟ يعني لا يطلق عليه ولد مطلقا وإنما يطلق عليه جنين، وإذا بناء على ذلك لا يستحق أن تعزل له الأبواب، هذا الاحتمال الأول، يعني احتمال أنه لا يعزل له. ومن تحققه أي الجميل ومن تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا، أي أن هذا الجميل في نفس الأمر والواقع يحتمل أن يكون ذكرا، وإذا كان ذكرا فإذا من تحقق هذه الحقوات هذا هو الاحتمال الثاني. ومن تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا، يعني وإن لم ينفصل وإن لم يكن ظاهرا، ومن هنا أنزل له نصيبه من الميراث، يعني بناء على هذا الاحتمال وهو أن الجنين يكون ذكرا أنزل له نصيبه من الميراث، فالقول الثاني استشهد بهذا قال في تلك المسألة أنزل للذكر أو للجنين نصيب ذكر، أي احتمال أنه ذكر إذا يعزل له أيضا الشباب. قال ويمكن الفرق سمع الشارع يكتب قولا ثالثا واحتمالا ثالثا انه يقول اذا كان بعد الاربعه اشهر تصاعدا اي بعد نموذج الروح فيه فيمكن ان يكتب عليه الاحتمال الثاني اي انه في نفس الوقت والواقع ذكر انه يستحق الحظوة، ومن انه قبل الاربعه اشهر يعني قبل ان تلد روحه سبب الوقت فيه يعني كان غرفة او علقة المراحل التي يمر بها الجنين الى ان تلده الروح لن لا ينزل له. قال ويمكن هذا احتمال ثالث، قال ويمكن الفرق بين كونه جنينا تام الخلقات وتحققت ذكوريته في الواقع، احتمال الذكورية قائم واذا كان ذكرا في الواقع هو ذكر في نفس الامر، وتحققت ذكورية في الواقع حين الموت حين موت الولد، وبين كونه علقة أو غرفة أو غيرهما من المراحل التي يمر بها الجنين، فبناء إذا كان على أربعة أشهر فصاعدا فنمثله في الاحتمال الثاني وهو أنه يعزل له الحظوة أو تعزل له الحظوة، أما إذا كان قبل أربعة أشهر فلا تعزل له الحظوة. ثم قال والأصواح والقول الأول إنه ما دام الجنين جنينا لا تعزل له الحظوة، نعم إذا انفصل حيا قبل موت مولده تعزل له الحظوة إذا كان ذكرا، والأصواح والأول أي القول الأول الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث في العموم. هناك بعض الفقهاء اشترطوا شروطا بالإضافة إلى ما تقدم من الشروط أن الحظوة يستحقها المحظوظ أي يستحقها الولد الذكر الأكبر إذا كان كل وارث آخر له نفس القدر، يعني يرث بنفس قيمة ما يرث المحظوظ، وقلوا أن الكلمات التي وردها الوقت للحب والتي وردها في الحبوات هذه الأطوات التي حصل عليها الولد الأكبر ياره وسيفه وقاتمه وحفظ هذه الأمور الثلاثة كان في قيمتها 100 دينار أو 1000 دينار أو 2000 دينار أو غير ذلك. وقلوا أن قيمة هذه الحبوات كانت 100 دينار. اشترط البعض أن الورثة الآخرين يجب أن لا يقل نصيبهم عن 100 دينار، أما إذا قل نصيبهم عن 100 دينار فلا يستحق الذكر الأكبر والولد الأكبر 100 دينار أو تلك الحقوات. فإذا بعضهم اشترط أن لا يقل نصيب غير الولد الأكبر بمقدار يساوي ماذا؟ بمقدار يساوي الحقوات. هذا بعضهم اشترط. الشرط الثاني أو بعض آخر اشترط قال أنه يجب أن لا تزال الحقوة عن الثلث، فإذا كانت زائدة عن الثلث فتنفق فيما زاد عن الثلث وما حده الثلث فما دونه فيفقى به الولد الأكبر، إلا أن هذين الاشتراطين لا دليل عليهما باعتبار أن الروايات مطلقة وعامة وهذا الاشتراط يحتاج إلى تقريب وتفسير ولا يوجد في الروايات مثل قال وعدم اشتراط انتفاء تصوير نصيب كل وارث عن قدرها اي عن قدر الحقوات ان لا يشترط ان يقدره ان لا يصدر نصيب كل وارث عما عن مقدار الحقوات التي وصل اليها او احياه الولد الاكبر لا يشترط ثم قال وزيادتها عن الثلث أي لا يشترط أن لا تكون زائدة عن السلوك لأن الحقوة لا يشترط أن تكون زائدة عن السلوك حتى لو اشترط أن الإنسان زائد عن السلوك مثلا نقول بناء على العموم نقول أن الولد الأكبر يبقى بها الدليل على للعموم بين العموم والأخبار التي هي موجودة في الروايات باعتبار أن لم يثبت لهذين القلبين أو الشرطين في كل الروايات. وفي اشتراط قلوب المجلس عن دينين او عن دينين مختبرتين مختلفتين يرفعان. هذه المساله من المسائل المهمه التي هي المستناد خارجا وهي قيمه الربا. اشترط البعض انه لكي يقبل ولد الاكبر بالحقوات لا بد ان يكون الميت اما خاليا تماما النسبين او بعض مثلا. قالوا بأنه إذا كان الميت عليه دين والدين قد استغرق التركات كلها وكما كان عليه دين 1000 دينار وتركه وتركته أيضا 1000 دينار وهنا طبعا مع الحبوة وهنا التركة تساوي الدين فإذا الدين استغرق التركات وهذا ما يسمى عندهم الدين المستغرق أي أنه استغرق كل التركات يعني لا يأتي فيها أحد من الورثة شيئا. وقوة أخرى أو مرة أخرى الدين الموجود على الميت تستغرق بعض التركات افرضوا أنه كان التركة 1000 دينار والدين كان 500 دينار فهنا التركة أو الدين يفوض بعض التركة لا كل التركة. هذه المسألة قبلها مسألة التي لم يشأ إليها المصلح والشارع هي أنه لا بد من تحقيق هذا الفرع أو هذه المسألة هو أنه إذا مات الإنسان وترك دينا عليه هل أنه تنتقل تركته إلى الورثة وبعد ذلك الديان يتعلق بالورثة أم أنه أساسا إذا مات الإنسان وترك دينا عليه الترك والتركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد أن يسدد الدين يعني بتعبير آخر أن الدين بعد وفاة دينه وكان يدين بألف دينار هل أن هذا الدين كفارة معلقة بذمة دين الميت قبل أن تنتقل هذه التركة إلى الورثة أم أنه تنتقل هذه التركة إلى الورثة وبعد ذلك يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها حق عمر الذي يقوم ذلك الميت. أما بناء إذا قلنا أنه الإنسان إذا مات وترك دينا عليه فالدين يتعلق بذمته يعني التركة لا تنتقل إلى الورثة وإنما التركة تبقى على ذمة صاحبها والدين يتعلق بذلك وما زاد عن الدين يتصل الى الله، واذا لم يمسكه فاذا لا يتصل اي شيء الى الله. بناء على ذلك فيقول لا بد ان نعرف ان الحضرات هي ارث، الا انه ارث فيه صفه خاصه، فيه خاصيه معينه، وهذه الصفه الخاصه او الخاصيه المعينه ان هذا الارث مختص بالولد الاكبر، لا انه ليس بارثه. بناء على ما قلنا من ان الشركه اذا كان على الميت دينه لا تنتقل تلك الشركه الى الورثه. وانظروا في الصورة الأولى أن الدين كان مستغرقا لكل الشركة، فإذا لا يستفيد شيء من الورثة على الإطلاق، سواء كان الولد الأكبر أو غير الولد الأكبر. ومن هنا تفضل الأقوى إذا كان الدين مستغرقا لكل الشركة. أما إذا افترضنا أن الدين كان مستغرقا لبعض الشركة، انظروا أنه كان 1000 دينار، الشركة كانت 1000 دينار ومدين 500 دينار، فهنا 500 دينار المتبقية المضافة الزائدة على الدين تنتقل إلى الورثة. أما 500 دينار الأولى التي هي إضافة للدين فهي لا تنتقل إلى الورثة. في هذه الصورة طبعا إلى الآن في القول الأول، في هذه الصورة وهي في صورة أن الدين كان يستغرق بعض الشركة لا كل الشركة، فهنا تارة نفترض أنه طبعا هذه التشكيلات أنا أذكرها إلا أنه ما موجودة هنا وإنما فقط التشكيل، تارة نفترض أنه القرض الموجود أو الدين الموجود بالشكل الذي تكفي لها الشركة بغير القهوة، وأخرى نفترض أن الدين الموجود لا يكفي لها، لا تكفي لها الشركة من غير الحبوة، وإنما بإضافة الحبوة إليها الدين يكفي أن يسدد من الشركة ومن بعض الحبوة. أما لو أردنا أن نعزل الحبوة عن شركة الإنسان نجد أن الدين يكون ماذا؟ يكون أكثر من الشركة من غير الحبوة. في حالة أنه إذا كان الشركة بالشكل الذي كانت أكثر من الدين فهذا غير الحبوة، الشركة من غير الحبوة كانت بالشكل الذي هو أكثر من الدين، هنا أيضا خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول على أنه بناء على ما ذكرنا أن الحبوة يختص بها الولد الأكبر، فإذا الحبوة يأخذها والدين يأخذ من الشركة من غير الحبوة. وصاحب الحبوة أي المحبوة أي الولد الأكبر لا يتحمل من هذا الدين بنسبة الحبوة، لا بنسبة إرثه، وإلا بنسبة إرثه يعني يتحمل شيء، ولكن بنسبة الحبوة لا يتحمل شيء. وبعض من يقول غير ذلك بأنه الولد الأكبر هنا وإن كانت الشركة تسمي للدين الشركة من دين الحبوة إلا أنه يتحمل القرض. الآن سنضرب في صورة أنه إذا الصورة الثانية وهي أن الشركة لا تبي بالزيت إلا بإضافة جزء من الحبوة إليه. انظروا أن إدخال المال وترك 1000 دينار وكان مدين 700 دينار والحبوة كانت 400 دينار، هنا لا إشكال ولا إشكال، إذا أخذنا 400 دينار من 1000 دينار تبقى 600 دينار والزيت الدين هو 700 دينار، فإذا هذه الدينار التي يبقى صاحب الدين يسلم بها الميت، إذا هنا قالوا أنها تؤخذ منها، تؤخذ من صاحب الحقوة، تؤخذ من المحفوظ، معنى ذلك أنه سيتم من حقوته 100 دينار ويأخذ 300 دينار الباقية. ومعنى هذا أنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، أي إذا كان الدين مستغرقا لكل الشركة، وإذا كان الدين لم يكن الدين مستغرقا لكل الشركة إلا أنه لم تكن الشركة من غير الحقوة تفي بالدين، هنا قالوا أنه في الصورة الأولى تبطل الحقوة رأسا، وفي الصورة الثانية تبطل بنسبة الدين، يعني تبطل بالمئة دينار التي ذكرناها. هذا هو القول الأول في المسألة، وهي أنه إذا كان هناك دين على الميت فتارة نفترض أن الدين مسترق بالشركة، وأخرى نفترض أن الدين لم يكن مسترقا بالشركة. في كلا هذه الحالتين، الحالة الأولى وهي أنه إذا كان الدين مسترقا بالشركة فالحقوة تبطل رأسا، وفي الصورة الثانية فالحقوة تبطل بالنسبة. هذا هو القول الأول. قال وفي الصراط يخرج بالمجلس عن بينه اي بين المطلقا سواء كان مستغرقا بالتركه او يملك المستغرق بالتركه وفي الصراط يخرج بالمجلس عن بينه او عن بين مستغرقا بالتركه والحام. طبعا هنا ايضا في مساله الاشتراط يوجد هناك قولان. قول يقول ان الورد الاكثر يرفع بشرط ان لا يوجد اي دليل على الميت سواء كان مستغرق او ليس مستغرق. القول الاخر يقول ان الورد الاكثر يرفع بشرط ان لا يوجد هناك دليل مستغرق على الميت. جمعهما الشارع في قول واحد قال وفي اشتراط خروج الميت عن دليل اي سواء كان مستغرقا او لم يكن مستغرقا. هذا هو القول الاول. او عن دين مستغرق للتركة هذه ماذا هذا القول الثاني يقول ان المحبوب يمنع اذا كان الدين مستغرقا لكل التركة اما اذا كان مستغرقا لبعض التركة فلا يمنع. وفي اشتراك فريد البيت عن دينه او عن دين مستغرق للتركة والثاني الوجه الاول هذا التفصيل الذي ذكرنا من انتفاء الفرق على تقدير الاستغراق يعني اذا كان الدين مستغرقا لكل التركات فاذا لا يوجد هناك ارث لا ان الارث والتركات تنتقل الى الورثه وحق الدين وحق الديان يتعلق بهؤلاء الورثه بجمله الورثه لا اساسا لا يوجد هناك ارث على الاطلاق وانما مباشره ينتقل ذلك انتقل تلك التركه الى عين صاحب الدين. من انتفاء القرص على تصدير الاستغراق اذا في هذه الصوره وهي صوره ان الدين اذا كان مستغرقا لكل التركه فاذا ينتهي الاستغراق في الحقوق وغير الحقوق. وتوزيع الدين هذه الصوره الثانيه التي ذكرناها وهي انه اذا كان الدين يتعلق ببعض التركات مستغرق ببعض التركه لا كلها وتوزيع الدين على جميع التركات بعدم التنفيذ فيخصها منه شيء وتقتل بمسكته. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو أنه إذا افترضنا أن الدين كان لم يكن مستغرقا للتركات وإنما أيضا التركات من غير الحقوة كانت لا تفيد بالدين في هذه الصورة يكون التركات الحظوة وباقي التركات كلها تواصية يعني معنى ذلك أنها تقصد من الحظوة بنسبة الدين فإذا كانت هي اتنامة بإضافة حتى إذا نصد بالدين فيها الدينار يعني بضعة أو نصفها أو ثلثة أو ثلثة أو هكذا. قال وتوزيع الدين على جميع التركات يعني إذا كان الدين يشمل بعض الشركة لا كل الشركة فنوزع الدين على الشركة سواسية لا فرق بين الحقوة وغير الحقوة وتوزيع الدين على جميع الشركة لعدم التوزيع يعني لعدم توزيع الحقوة على غيرها الشركة هي شركة فيتعلق الدين بجميعها لعدم التوزيع فيخصها أي فيخص الحقوة منه أي من الدين شيء وتفقد الحقوة بنسبة ذلك الشيء بنسبة ذلك الدين الذي ذكرناه. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة يقول سواء كان الدين مستغرقا للتركة أو لم يكن مستغرقا للتركة في تلك الصورتين المتقدمتين الولد الأكبر يرضى بحقوته يختص حقوى الولد الأكبر إلا أنه في صورة صغر في صورة استغراقها أو عن استغراقها أي في صورة استغراق الدين للتركة أو عدم استغراق ذلك لا النسبة التي تقع على المحل الحقوى فتبدأ فيدفعها ويأتي الحقوى يعني اقولوا أنه مات إنسان لا إشكال ولا إشكال حقا اقولوا ان انسانا مات وترك 1000 دينار والحقوة كانت 250 دينار وكان الدين مستغرقا بكل التركة وكان مدين 1000 دينار هنا عندما نرى ان الاسباب يجب ان الاسم ماذا في الوضع فاذا رفع الدين يدفعه هذا الاسباب ويحمل حقيقه فإذا تبقى في قصة البلاد الأكبر إلا أنه لا بد أن يدفع مقابل هذه الحظوات قيمتها ويأخذ طبعا مقابل الدين، ولكن لا تقل الحظوة تبقى على حالها إلا أنه لكي يفتها من الدين يدفع النسبة المتعلقة ببعض الحظوة، فإذا كانت ربع فيدفع ربع الدين، وإذا كانت ثلث فيدفع ثلث الدين، وإذا كان نصف فيدفع نصف الدين، وهكذا. وكذلك في حالة لم يكن الدين يستحق أيضا كذلك، ننظر أن النسبة التي تفتح على هذه الحظوة أي مقدار أيضا يدفع الدين بذلك المقدار. إذا بناء على ذلك في هذا القول الثاني الحظوة لا تفطر ولا تفطر لا مطلقا ولا بالنسبة، وإنما الحظوة تبقى لصاحبها وهو الولد الأكبر إلا أنه يتعلق بها دين بحسب نسبة الحظوة إلى الشريك الشريك. أما الدليل على ذلك قال الدليل عليه هو إطلاق النص باعتبار أن الروايات التي دلتنا على الحظوة لم تفيد هذه الروايات لم تفيد الحظوة بأخذ الحدود والميت عن الدين، يعني لم تقل لنا أن الولد الأكبر يستحق هذه الحظوة بشرط أن لا يوجد هناك دين مستقر للشركة أو لا يوجد هناك دين يحمل بعض الشركة أو أنه يقابل بعض الشركة. فإذا هذا الإطلاق يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن هذا الشرط دين معتبر، وإلا لو كان معتبرا لذكر في هذه الرواية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكرناه في أول البحث، قلنا أن هؤلاء ذهبوا إلى أنه الشركة عند موت المورث الشركة تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الوارث، والدين يتعلق بالوارث، يعني يتعلق بذمة الوارث لا بذمة الوارث. فإذا انتقلت الشركة إلى الوارث معنى ذلك أن الحظوة تنتقل ماذا؟ إلى الولد الأكبر. نعم فيما يرتبط بالدين فالدين مقابل الحظوة لا بد أن يكون. فلهذا قال ومن إطلاق النص أي أن النص إطلاق ولم يقيد بشيء أن الميت لا بد أن يكون قابل إلى الدين مستغرق وغير مستغرق. ومن إطلاق النص على الدليل الأول. الدليل الثاني هو من قول انتقال الشركة إلى الوارث، أي أنها أصحاب هذا القول يقولون أن الميت إذا مات، الإنسان إذا مات ينتقل الإرث سواء كان هناك دين أو لم يكن، ينتقل الإرث مباشرة إلى الورثة، فالدين يتعلق بذمة الورثة. فإذا معنى ذلك الحظوة تنتقل إلى الولد الأكبر إلا أنه يجب عليه أن يتركها بأي نسبة؟ بالنسبة الموجودة للحظوة في مقابل الشركة. قال ومن إطلاق النص والقول بانتقال الشركة إلى الوارث، نعم وإن من المحفوظ ما قابلها أي ما قابل الحظوة من الدين إن أراد أن يفك الحظوة، أما إذا لم يرد قال أنا تنازلت عن حقي بالحظوة فله ذلك، أما إذا أراد أن يأخذ تلك الحظوة فعليه أن يدفع تلك النسبة. فإذا كانت نسبة الحظوة إلى الشركة هي الربع فلا بد أن يدفع ربع الدين، وإذا كانت الثلث فلا بد أن يدفع ثلث الدين، وهكذا. فلهذا قال وإن لزم المحبوب يعني الولد الذكر الأكبر وإن لزم المحبوب ما قابلها أي ما قابل الحظوة من الدين إن أراد فك تلك الحظوة، أما إذا أراد أن يحق تلك الدين. ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يخصه المنع من مقابل الوصية النافذة إلى آخره. هنا بدأ الشارع بالإشكال على القول الأول الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان الدين مستغرقا في كل الشركات أو لبعض الشركات فالحظوة بناء على أنه الدين مستغرق في كل الشركات فالحظوة باطلة، وإذا كان مستغرق لبعض الشركات فالحظوة باطلة بنسبة ذلك الباطل. هنا يريد المصنف أو الشارع أن يشكل على القول الأول بقوله أنكم إذا بنيتم أنه إذا كان على الميت دين مستغرق لكل الشركة أو لبعض الشركة إذا كان الأمر كذلك ومنعتم المحبوب أن يأخذ الحظوة إما مطلقا كما في السورة الأولى أو بعضها كما في السورة الثانية، لا بد أن تكون مستلقي في الوصية الناقلة أي الوصية الصحيحة وفي الكفر في تجهيزات أخرى للنبي، باعتبار أنه عادة وغالبا لا يخلو الإنسان من وصيته ولا يخلو حتما ودائما من التجهيزات ومن الكفر الواجب ومن غسله تكفيره إلى غير ذلك من المسائل، باعتبار أن الدليل الذي دل على إفراد الدين قبل أي شيء آخر هو نفسه دل على إفراد الوصية وإحرام تجهيزات الذي قبل شيء آخر، وبتعبير آخر أن الواجبات المالية الحقوق المالية الموجودة في مال الملك مقسمة على الإرث، يعني قبل أنه يرث الورثة شيء لا بد أن يرث الدين، وقبل أن يرث الورثة شيء لا بد أن تخرج الوصية، وقبل أن يرث الورثة شيء لا بد أن تخرج ماذا التجهيزات من كفر ودفن وغير ذلك، فهذه المسائل هي من باب واحد الدين والوصية. فالدين كان مستغرقا لكل الدركات فالفحوة تكون باطلة، لا بد أن تقولوا لها القول في ماذا في التجهيزات، اضربوا انه الان ميت تجهيزاته تكفي لمئة دينار ولا يملك اكثر من 100 دينار، بناء على ذلك لا بد ان تقولوا انه الفحوة ايضا باطلة، وكذلك اضربوا انه كانت تجهيزات الميت تحتاج الى 50 دينار او 70 دينار ولم يثبت الميت الا 100 دينار والحبوة كانت لها 50، الحبوة لها كانت 50 دينار او 60 دينار، فهنا الشركة من غير الحبوة غير كافية بالتجهيزات وكذلك الوصية، فأنتم إما أن تكونوا في هذه المسائل الثلاث باعتبار أنها من باب واحد يعني تقول القول الأول، وإما أن تتناقلوا في هذه الأبواب الثلاثة في هذه المسائل الثلاثة وتقول أن الحبوة غير مقيدة بها لا في باب الدين ولا في باب الوصية ولا في باب تجهيزات ليست الواجبة. ثم هو يشكل على ذلك نذكره في المات، قال ويلزم على المنع، أي لو قلنا بمنع المحفوظ أن يأخذ عفوته إذا كانت دين مستغرقا لكل الشركة أو بعض الشركة، يلزم على المنع أي منع المحفوظ من أخذ عفوته في السورة الأولى والثانية التي ذكرناها، ويلزم على المنع من مقابل الدين المنع، هذا المنع كما يقول صاحب الحاشية فاعل يلزم، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يحقه، يعني في مقابل الدين في الصورة الأولى والثانية، الصورة الثانية لو أراد أن يدفع 100 دينار الذي ذكرناه في المثال أن يدفع 100 دينار ويأخذ الحبوة هنا لا إشكال، الكلام لو لم يرد أن يعطي ذلك المقدار الذي يقابل الحبوة فهل يستطيع أن يأخذ الحبوة؟ نقول لا، فلهذا نجد أن الشارع أيدها إن لم يحبه، وأما إذا أعطى الدين يعني سدد الدين حتى يأخذ الحبوة تابعة هنا لا إشكال، الكلام في حالة أنه لو لم لأنه باعتبار أنه كل البركة يستطيعون ذلك، اضربوا أنه قيمة هذا الأثاث الموجود هنا كانت شركة لإنسان معين قيمته كانت 1000 دينار، هنا هذه 1000 دينار يستطيع أن يأخذها الدائن أو أنه يستطيع أن يقيمها ويعطيه القيمة وهذه تبقى له، هذه مسألة موجودة، فإذا لم يفكه هذا القيد الذي وضعه الشارح قال وإن لم يفك من مقابل الدين إن لم يفكه، لأنه إذا فكه فيأخذ الحبوة كاملة، قال ويلزم على المنع أي منع المحفوظ من أخذ حبوته بماذا؟ من مقابل الدين باعتبار أنه مقدار من الدين يصيب هذه الحبوة، من مقابل الدين إن لم يفقه وإلا لو فقه لأخذ الحبوة، المنع من مقابل الوصية النافذة، يعني إذا قلتم في باب الدين ما قلتموه في القول الأول لا بد أن تكونوا نفس القول في باب الوصية النافذة، الوصية النافذة هي الوصية الصحيحة، وهي لو أن الإنسان
أوصى إلى شخص آخر أوصى له بثلث ماله فهنا تكون الوصية صحيحة. أما لو أوصى بنصف ماله فالثلث يكون صحيح وما أكثر من الثلث يكون باطل. فلهذا قيدها بالوصية النافذة أي الوصية صحيحة، أما الوصية غير صحيحة فلا اعتبار بها.
قال ويلزم على المنع مثل قابل الدين إن لم يقصده المنع في مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن بعين مقصودة خارجة عنها. هذا القيد موجود في الوصية النافذة، يعني بشرط أن لا تكون تلك العين التي أوصى بها مشاعة، أما إذا بشرط أن لا تكون خارجة عن الحقوى، أما إذا كانت خارجة عن الحقوى فلا يأتيها في سبيل الكلام. إن شاء الله هذه الفترة ستأتي بعد قليل. ولأنه لو افترض أن الميت أوصى بحاجة معينة لشيء معين من أمواله ولم تكن مشمولة للحقوى، يعني لم تكن أساسا مشمولة، لا هي من الثياب ولا هي الزيت ولا هي مصحف ولا هي قادر، وإنما أي شيء آخر أوصى بها، هنا المحكوم لا يمنع من حقوته باعتبار أن الوصية خارجة عن الحقوة. أما لو افترضنا غير ذلك أنه أوصى بشيء مطلق، أوصى مثلا بعشرة دنانير أو بحاجة معينة وتلك الحاجة يمكن أن تدخل في الحقوة ويمكن أن تخرج من الحقوة، يعني مشاعة في كل التركات بهذا الشرط يلزم أن الوصية أيضا تدخل في باب الدين وفي الكفن. أما إذا كانت الوصية الشيء الموصى بها خارجا عن الحقوى فلا يمنع المحفوظ من حقوته. نعم إذا كان الموصى به ماذا؟ شيئا مشاعا في تركة الميت فتدخل في مسألتنا هذه. فلهذا قيدها قال إذا لم تكن بعين مخصوصة خارج عن الحقوى، لأنه إذا كانت الوصية بعين معينة خارجة عن الحقوى لا تدخل في مسألتنا هذه وتدخل في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى. قال إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها عن الحقوى ومن مقابل الكفن، هذا حق على كل مقابل الوصية، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معنى الكفن الواجب من التجهيزات الأخرى للميت. فإذا بناء على القول الأول كما أنكم تمنعون المحفوظ أن يأخذ حفوته في الصورة الأولى كاملا وبعض حفوته في الصورة الثانية، لا بد أن تقولوا نفس القول في الوصية النافذة ماذا؟ وفي الكفن الواجب وما يرتبط به من التجهيزات الميت. قال ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه، أي معنى الكفن الواجب من التجهيزات الأخرى الدفن وغيرها. لعين ما ذكر، أي لعين الدليل الذي ذكرتموه كنت بالنسبة إلى الدين، نفس ذلك الدليل ورد بالنسبة إلى الوصية النافذة وإلى تجهيزات الميت، ويبعد ذلك. هنا بدأ الشارع بتضعيف هذا القول، يقول القول الأول الذي قال أن الحقوى إما تبطل مطلقا وإما تبطل بالنسبة، قال ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها. قالوا هنا استدل الشارع قال أن النص عام ومطلق لم يقيد بأنه كان هناك إذا كان هناك دين على الميت فلا يأخذ الحقوى، أما إذا لم يكن هناك دين فيأخذ الحقوى. الروايات التي كان أفرادها إعطاء الولد الأكبر ثيابه وزيته وقاتله ومسحه لم تقيد بهذا القيد، فإذا النصوص مطلق وعام من هذه الجهة. مضافا إلى ذلك أن الفقهاء أفتوا بثبوت الحقوى مطلقا، يعني لم يقيدوها بأنه يوجد هناك وصية، يوجد هناك تكفين وتسجيل أو لا يوجد، يوجد هناك دين أو لا يوجد. فإذا إطلاق النص وفتوى علماء إلى قدس الله أشار بثبوت الحقوى، هذا يلحق على أن الحقوى تبطل إما مطلقا وإما بالنسبة. قال ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها، أي بثبوت الحقوى، مع عدم انتكاس الميت عن ذلك غالبا. غالبا الميت إما له إما عليه دين أو أنه أوصى بشيء، هذا في الأعم الأغلب،
أما فيما يرتبط بالتجهيزات الواجبة للميت فدائما موجودة، ومع ذلك لم ترد لا في فتاوى الأصحاب ولم ترد في الروايات، فهذا دليل على أن هذا الشرط غير معتبر. أي شرط؟ أنه يكون قد يكون تركة الميت لا يوجد عليها دين، أو أن الحفظة صحيحة إذا لم يكن هناك دين. هذا الشرط يدلنا هذا على أن هذا الشرط غير صحيح. قال مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا، أي عن الوصية النافذة أو أي شيء أو الثاني، وعن الكفن حكما، يعني عدم خلو الميت وانفكاك الميت عن الكفن حكما باعتبار أنها مستجدات. نعم ممكن في بعض الحالات أن يتبرع متبرع من الخارج، إلا أنه يمكن أعمل الأغلب في خلق الميت من الوصوة التكفين والتجديدات الواجبة للميت ومع ذلك لم يرد أن تحديدا لا في التصريح ولا في التصريح. ثم هنا يحاول الشارع يعطي رأيه في هذه المسألة وفي هذا الخلاف القائم في هذه المسألة، يقول والموافق للأصول الشرعية هو الفتيان، يعني هو القول الأول، أن القول الأول هو الصحيح، إما الفتيان مطلقا وإما في بعضه أو بعض الحبوة. والموافق للأصول الشرعية الموجودة بأيدينا هو البطلان في مقابلة ذلك كله، أي في الدين والكفر، أي في تجزئة الميت والوصية النافذة. والموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله. لا يقول أحد بأنه الآن هو ناقش القول الأول، المناقشة كانت استبعاد العقلي و بيان المناقشة، وإلا صار الشارع والقول الأول أن الحقوة إما تفصل مطلقا إذا كانت زي مختلفة بكل التركة، أو تفصل في مستجها إذا كانت سيئة غير مستغير. والموافق للأصول الشرعية لهذا يوجد المناقشة قال ويبعد ذلك، كأنه استبعاد ذلك، إلا أن الصحيح عنده هو الموافق للأصول الشرعية والبطلان. والموافق للأصول الشرعية هو البطلان في مقابلة ذلك كله بشرط ماذا؟ إن لم يفقه المحبوب. أما إذا أراد أن يدفع الثمن ويأخذ حقوقه فلا إشكال، الفرق في حالة أنه إذا لم يدفع القيمة، إن لم يفقه المحبوب بما يخصه، أي بما يخص المحبوب من المسكة، لأن الحقوة نوع من الإرث واختصاص فيه. إذن الحقوة هي ماذا؟ الحقوة هي إرث، ولكن إرث مخصوص فقط بالورث الكبار. فإذا كانت إرث فإذن الكفن التجهيزات الواجبة تخرج من الوصية، تخرج من وكذلك البيت يخرج منه، وبعد ذلك تبقى مهمة تعطى للورث الأكبر ما تبقى منها. فإذا الحقوة وغير الحقوة من التركة لا يمكن تحكمها، والولد الأكبر وغيره من الورث الآخرين لا يمكن تحكمه. قال لأن الحفوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والزيد والوصية والكفن ونحوها، أي من هذه المسائل التجهيزات الأخرى، والزيد والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركات، لا فرق بين الحفوة وغير الحفوة. ونسبة الورثة إليه ورثة الورثة إليه على السواء، أي رثة الورثة إلى هذا الإرث المتروك هذا على السواء، كما أنه لا بد أن يدفع الورثة الآخرين غير المحبوب قسطا منها، فلا بد أن يدفع المحبوب أيضا قسطا منها، لا أن المحبوب يكون مستقصا من ذلك. هذا هو دخل هذه الأقوال في هذه المحبوب. ثم قال نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحقوة فلا معنى. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، لو افترض أن الميت أوصى بعين وتلك العين كانت خارجة عن هذه المسائل الأربعة، كانت خارجة عن ثيابه، خارجة عن سيده، خارجة عن صحبه، خارجة عن خادمه، وتقول لو أوصى بكتاب معين لأحد الورثة هنا لا إشكال ولا شبهة، هذه الوصية وإن كانت نافذة إلا أنه لا يمنع المحفوظ مقدار ما بمقدار هذه النسبة، مقدار نسبة هذا الكتاب أو هذه الكتب. يعني بتعبير آخر، إذا كانت الوصية بعين خارجة عن الحقوة هنا لا تدخل بالمسألة التي تكلمنا عنها. قال نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان الثالثة
وكانت تلك العين خارجة عن الحظوة فلا مانع أي أن المحكوم لا يمنع من حظوته، كما لو كانت تلك العين معدومة، يعني لو مثال نظر لها قال مثال لو افترضنا أنه لو أوصى إنسان إلى شيء، لو أوصى هذا الميت إلى أحد الورثة كانت خارج، كذلك هذه العين التي أوصى بها وهي خارجة عن المحفوظ عن الحفوة لأنه لا تؤثر في أن يأخذ المحفوظ حفوتها، كما لو كانت تلك العين الموصى بها معدومة، ولو كانت الوصية لتحفظ الحفوة اعتبرت من الثلث لغيرها من بنود الحياة. ولا مسألة أخرى فرع آخر، وهي أنه لو افترضنا أن الإنسان أوصى ببعض الحبوة إلى بعض الورثة، يعني أوصى بفاتنه أو أوصى بمصحفه إلى ورثة آخرين غير الولد الأكبر، فإذا لو كانت الوصية له فإذا لا إشكال، إنما الكلام لو أوصى أخوه لو أوصى بمصحفه إلى وارث آخر غير المحبوب، هل أنها تقول من الحبوة أو لا تقول؟ نقول إذا كانت تلك الوصية بمقدار الثلث لا أكثر من ذلك يحتاج تشريح عليه الصلاة، يعني اضربوا أن الحقوة كانت 500 دينار وكان الإرث وكانت الوصية ثلث الوصية اعتبار أنه الوصية لا تزيد في أكثر من الثلث، وكان الشيء الذي أوصى به كان 300 دينار، يعني أن المصحف كان يكون 300 دينار وكان ثلث 100 دينار، هنا هل يصح أن يأخذ ذلك الموصى له هذا المصحف الذي قيمته 300 دينار وخارج عن ماذا؟ وزائد عن الثلث، هل يصح له؟ نقول نعم يصح له بشرط ماذا؟ بشرط إجازة المحبوب باعتبار أنه هو يملك هذا المصحف، فإذا أوصى وكان زائدا عن الثلث فلا بد أن يجيز المحبوب ذلك، أما إذا لم يجد فلا يحق لذلك الموصى له أن يأخذ هذا المصحف. نعم إذا كان المصحف قيمته 150 دينار وقد أوصى له وثلثه 200 دينار فصاعد الثلث، فهنا لا إشكال لا شبهة أن الموصى له يستطيع أن يأخذ ذلك المصحف، وإن كان ماذا؟ من الحقوى باعتبار أن الوصية تقدم على الحقوى. قال كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة فاعتبرت من الثلث كغيرها من ثلث الحيض، إلا أنها تلك التي أوصى بها إلا أنها تتوقف على إجازة المحكوم خاصة، طبعا إذا كان الشيء الموصى به أكثر من ثلثه، أما إذا لم تكن أكثر من الثلث فلا تحتاج إلى أي إجازة. ثم قال ويفهم من الدروس، كتاب للشهيد الأول، قال ويفهم من الدروس أن الدين غير المستغرق غير مانع، فإذا هذا هو القول الذي ذكرناه أيضا في أول البحث، أنه إذا لم يكن الدين مستغرقا لكل المشترك فهنا قالوا أنه لا يمنع من الحقوى، نعم إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة فلا يمنع من الحقوى أي صيغة، يعني هذا تفصيل في المسألة أن الدين غير المستغرق غير مانع، أي لا يمنع المحكوم من أخذ حقوته لتخصيصه، أي لتخصيص صاحب الدروس لتخصيص المنع بالمستغرق فقط، قال بأنه إذا كان الدين مستغرقا فيمنع المحكوم من الحقوة وتصل الحقوة، أما إذا لم يكن مستغرق فلا يمكن حقوته، واستغرب ثبوتها حينئذ لو قضى الورثة الدين من غير التركة، هذه فروح ثلاثة، الفرع الأول لو أن الورثة الآخرين قضوا هذا الدين إلا أنه من غير التركة، قضوا أعطوا دين الميت أعطوا دين أبيه لكن من غير التركة باعتبار أنه كانوا أغنياء أغنياء فأعطوا دينه، هنا لا إشكال ولا شك سواء كان الدين مستغرقا أو لا غير مستغرق، فهنا المحكوم يأخذ حقوته باعتبار أن الدين قسم بالمسائل آخر، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه لو أبرأ صاحب الدين أبرأ المدين
قال بأني قد أبرأته وأنا لا أريد إليه من غير لا إرسال ولا حب عن الدين سواء كان متسرق أو لم يكن متسرق فصاحب الحبوة يأخذ حق الحبوة. الفرع الثالث هو أنه لو تغرع وتدلع من الفارس قال أنا أسدد عن فلان باعتبار أنه قد أسدى إلي طلب معين وصدره أنا أسدد عنه الدين هنا أيضا الحبوة يأخذها سواء كان الدين متسرقا أو ليس متسرقا. قال واستقرب ثبوتها أي ثبوت الحبوة واستقرب ثبوتها حين إليه هذه الحبوة لو قضى الورثة الدين من غير الثلثان. ثم قال لثبوت الثلث حين إليه ويلزم نسبه في غير المستقبل. يعني أنه لو افترض أنه كان الدين مستغرقا لكل الشركة وأدى الورثة الدين من غير الشركة فلا إشكال ولا شبهة أنه يحفظ المحفوظ حقه كاملا مع أن صاحب الدروس طبعا هنا الكلام لصاحب الدروس والشارع ليس صاحب القول مع أن صاحب الدروس يقول بأنه إذا كان الدين مستغرقا لكل الشركة تقتل الحبوة. فهنا إذا أدى الورثة الدين من غير التركة فلا إشكال أن الحبوة تبقى على حالها. الشارع ماذا يقول؟ وفي حالة أن الدين لم يكن مسترقا فمن باب أولى أن المحفوظ يأخذ حبوته باعتبار في تلك الصورة التي كانت الحبوة باطلة يأخذ الحبوة. فكيف بنا في الصورة التي تكون الحبوة غير باطلة والدين غير المسترق لا يمنح؟ فإذا لابد أن تكون بطريقة أولى تلقى بالمحفوظ. قال لثبوت الارث حينئذ ويلزم مثله في غير المستغرق اي ان المحفوظ ياخذ حقوته في غير المستغرق بطريق اولى باعتبار انه في غير الاستغراق المحفوظ ياخذ حقوته كامله. وكان الحكم ما تقدم يعني انه لو ان الورثه اعطوا الدين من غير الثالثين وكان الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين فالمحفوظ ياخذ الحقوته أو أبرأه المدين أي أن المدين أبرأ صاحب المدين أفضل صاحب الدين أبرأ المدين وقال بأني أنا تنازلت عن ديني هنا أبرأ المحفوظ يأخذ حبوة الأول سواء كان ذلك الدين المدرسة مستغرقا من كل شركة أو لا من كل شركة مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا لبطلانها. هذا احتمال في هذه المسائل الثلاثة في هذه الفروع الثلاثة. الفرع الأول وهو فرع أنه لو أدى الورثة الدين من غير الشركة. الفرع الثاني لو تبرع متبرع من الخارج الدين. الفرع الثالث لو أبرأ صاحب الدين المدين عن الدين. في هذه الفروع الثلاثة احتمال آخر موجود وهو أنه المحفوظ لا يأخذ حبوته بل الجلد لا يوجد منها. لماذا؟ لأنه بناء على ما ذكرنا في القول الأول أن الإرث إذا كان هناك دين أن الشركة لا تنتقل إلى الورثة وإنما تبقى على ذمة المدين والدين يتعلق بها. فإذا هنا هذا المدين عندما مات فإذا الدين تعلق بتلك الشركة تعلق بها مباشرة وإذا تعلق بها يعني سقط منها حق الورثة. فإذا جاء أحد من الخارج تبرع متبرع أو أبرأ المدين ذلك الدين أو أنه دفع الورثة الدين من غير الشركة هنا لا ترجع الحبوة دائما إلى الوارث باعتبار أنه لا حق له في هذا الإرث وفي هذه الحبوة. لماذا لا حق له؟ باعتبار أنه كان هذا الإنسان مدينا وفي موته انتقل إلى هذا المدين إلى الدائن وهذه الشركة انتقلت إلى الدائن. فنحتاج إلى دليل جديد حتى يرجع هذه المسألة أو يرجع هذا الحق إلى صاحب الحظوة ولا يوجد لنا دليل من الخارج إلا أن الشارع يناقض ذلك يقول أن بطلان الإرث هنا ليس مطلقا وإنما بطلان مراعى بعدم الدفع. فلو دفع دافع من الخارج فما دفع الإرث والشركة تبقى على حالها لا أنه لا يوجد الورثة من حق الحق. قال وكذا الحكم لو تبرع متبرع لقضاء الدين او اقراه المدين مع احتمال انتفائها اي مع احتمال انتفاء الحقوه حينئذ يعني في هذه الصوره الثلاثه التي تقدم الكلام عنها مطلقا اي انه سواء كان الدين مستغرقا لكل الشركات او لم يكن مستغرقا في هذه الحاله يلتف ينتفي الحبوة، تنتفي الحبوة. لماذا؟ لبطلانها، أي بطلان الحبوة حين الوفاة بسبب الدين. فإذا الدين أبطل هذا الحق، أي أن الحبوة بسبب هذا الدين قد سقطت عن الفاعلية. فسأظهر جاء شخص من الخارج، أو أن المدينة أبرى، أو أن الورثة الآخرين دفعوا من غير الشركة، أظهر ذلك إلا أن الحق هذا الحق يحتاج إلى دليل حتى يرجع إلى المحبوب من جديد، ولا يوجد مثل هذا الدليل. إلا أن الشاعر قال وفيه، أي في هذا الدليل، في هذا الاحتمال، بتحقيقان مع احتمال انتفائها، وفي هذا الاحتمال وفيه أنه إطلام براعة، أن هذا الحق يعني حق الحبوة باطل بشرط أن ماذا؟ بشرط أن لا يدفع الدين. أما إذا دفع الدين سواء كان من الورثة من غير الشركة، أو كان بواسطة متبرع من الخارج، أو أبرأ المدين، فهنا الحق باطل على حاله، يعني هذا الحق يسقط معلقا على عدم الدفع. أما إذا دفع فالحق باطل على حاله. فلهذا قال إنه بطلان مراعى لا مطلقا، أي أنه بطلان مراعى بعدم الدفع، لا أنه مطلقا باطلون. وعليه أي على المحبوب قضاء ما فات في هذه الملازمة التي ذكرناها في أول البحث. قال وعليه أي على المحبوب قضاء ما فاته أي فات الميت من صلاة وصيام، وقد تقدر تفصيله وشرائطه في ماضي من انتفاض الصلاة.